الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبادئ ذي بدء أرحب بكم أبنائي في مدينة العيون من المملكة المغربية، جمع الله خواصها وعوامها على ما رضيه لعباده من الإسلام والسنة. وبادئ ذي بدء كذلك أقول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. وقال رحمه الله: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. معشر السامعين، هذه مقدمة أردت أن أبين بها بأنه ما حكمت السنة على العباد إلا شاع فيهم العدل والاستقامة والأمن والطمأنينة، ونهل الناس من كتاب الله ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما يستعينون به على تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتقربون به إلى الله عز وجل، وحسن تعاملهم مع بعضهم، وحسنت معاملتهم لغيرهم، يعني كانت منضبطة. وما خلت جماعة من السنة سواء كانت قطرا أو أقطارا إلا استحكم فيهم الهوى، وشاع فيهم الفرقة، وساءت أخلاقهم، وساء تعاملهم فيما بينهم وبين غيرهم. معاشر السامعين، إذا تقرر هذا فلننتقل إلى ما هو مدار حديثي معكم في هذا العصر بتوقيتكم، وفي هذا العشاء بتوقيت المملكة العربية السعودية. فأقول وبالله التوفيق. قال الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ وهي آية محكمة لم يطرأ عليها نسخ. تضمنت أولا أمر الله عز وجل أهل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخطاب المؤمنين بهذه الآية لأنهم هم المنتفعون حقيقة بهذه الآية خاصة وبآية التنزيل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم عامة. ومما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغ لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ثانيا، أمره سبحانه وتعالى أهل الإيمان بطاعة أولي الأمر منهم. ومن هم أولو الأمر؟ أولو الأمر هم الأمراء والمفتون والقضاة ومن ولي أمرا من أمور المسلمين، فإنه تجب له السمع والطاعة فيما ولي برا كان أو فاجرا. وأنبه هاهنا إلى مسألة، وهي الفرق بين ولي الأمر الكافر والمسلم. فمن ولي أمرنا منا وجب له السمع والطاعة واعتقاد شرعية ولايته بأية صفة كانت، سواء كانت بالغلبة أو بالتوارث أو بأي صورة على بها علينا ونفذت كلمته فينا. وأما ولي الأمر الكافر كما هو موجود في بعض الدول فإنا نسمع له ونطيع فيما هو من طاعة الله، ولا نعتقد شرعية بيعته، لكن لا ننازعه سلطانه، لأن المقصود هو حماية بيضة المسلمين وليس مجرد السلطة. وها هنا مسألة أخرى بلاغية، تلحظون أن الحق جل في علاه كرر الأمر بالطاعة مع رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكرر ذلكم مع ولي الأمر، قال: وأولي الأمر منكم. والسر في ذلك كما ذكره أهل العلم المحققون من علماء الإسلام قالوا أعاد الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ولم يعده مع ولي الأمر، لأن ولي الأمر قد يأمر بطاعة الله وقد لا يأمر بطاعة الله. ومصداق هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معاشر الأبناء، إذا تقرر هذا فإن طاعة ولي الأمر التي أمر الله بها في هذه الآية وفيما هو متواتر من سنة محمد صلى الله عليه وسلم مقيدة بقيده، أحدهما عدم المعصية، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: على المسلم أو على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة، إلى غير ذلكم من الأحاديث في هذا الباب. هذا هو القيد الأول. فإن معاشر أهل السنة لسنا مطيعين ولي أمرنا في كل حال، بل نطيعه في غير معصية الله. ولهذا قال أهل العلم: ما يصدر عن ولي الأمر لا يخلو عن أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يكون طاعة لله، فهذا يطاع فيه ولي الأمر وجوبا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون من مسارح الاجتهاد وموارد النزاع، فهذا يطاع فيه ولي الأمر جمعا للكلمة، وإن كان المخالف يرى أن الحق معه، لكن إذا أمر ولي الأمر بأمر هو محل اجتهاد فيه خلاف بين أهل العلم لكنه من موارد الاجتهاد ومن محال النزاع، فجمعا للكلمة يطاع ولي الأمر في هذا، وإن كنت أنت ترى أن الحق خلاف ذلك. ما دامت المسألة اجتهادية فنطيع ولي الأمر جمعا للكلمة حتى لا يغتنم هذا الخلاف صاحب هوى خبيث المشرب منحرف فيشيع الفرقة ويمزق الشمل ويجعل الناس متفرقين غير مجتمعين، ومن ثم تشيع الفوضى والنزاع والفرقة. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده للذي تكرهون في الاجتماع هو أفضل، أو قال أحسن، مما تحبون في الفرقة. وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان رضي الله عنه لما أتم بالناس في منى، وقالوا الخلاف شر. قال ابن مسعود وغيره من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: الخلاف شر. صلوا خلف أمير المؤمنين مع أنهم يعتقدون أنه خالف السنة، لكن يرونه متأولا، لأنه رضي الله عنه قال: كيف أقصر، أو معنى ذلك، ببلد فيه أهلي. فهو مجتهد، وإن كان أخطأ في نظرهم خالف السنة رضي الله عنه، لكنه رأوه متأولا، أمر ساغ له فيه الاجتهاد، فصلوا خلفه ولم ينازعوا ولم يتفرقوا. الحال الثالثة أن يكون ما يصدر عن ولي الأمر معصية، معروف، أمر بمعصية أو نهى عن طاعة، فهذا لا سمع ولا طاعة له فيه، لأنه معصية لله. نعم، لكن لا يحرض على ولي الأمر في هذه الحال، ولا يشاع غلطه، ولا يشهر به، بل اعصه أنت. فعلى سبيل المثال، لو قال ولي الأمر: لا تصلوا جماعة، صلوا في بيوتكم وأغلقوا المساجد، فإن كان لنا اختيار خرجنا من بيوتنا وأذننا في مساجدنا وصلينا جماعة، وإن غلب وجعل قوات على أبواب المساجد تمنع المسلمين من الصلاة فيها، فإنا نصلي في بيوتنا ولا نعرض أنفسنا لحربه، ولا نحمل السلاح عليه، برئت ذمتنا. وقد قال لنا ربنا جل في علاه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيتلخص أننا مأمورون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بوسعنا فقط، مكلفون بما نقدر عليه، وما لا نقدر عليه فلا نكلف أنفسنا به، برئت ذمتنا. فإذا سألنا ربنا يوم القيامة: ما لكم هجرتم المساجد وصليتم في بيوتكم وأنتم مأمورون بإقامة الصلاة جماعة؟ قلنا: يا رب، إن حاكمنا منعنا بالقوة. وقد قلت في محكم تنزيلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقلت: فاتقوا الله ما استطعتم. القيد الثاني بالمعروف، وهو بما في المقدور. فإذا أمر ولي الأمر بأمر لا يقدر عليه فإنه يعتذر إليه. فلو مثلا أمر أهل قرية فقراء ببناء مسجد وهم لا يملكون إلا قوت اليوم والليلة، فإنهم يعتذرون إليه ويقولون لا نستطيع ذلك. نعم. فإذا تقرر هذا معاشر الأبناء فهنا مسألتان. المسألة الأولى في حق الرعية على إمامها وولي أمرها، فقد ذكر الشيخ بدر الدين ابن جماعة 10 حقوق، منها العدل وعدم الفرق بين القوي والضعيف والوضيع والشريف، ومنها إقامة الجمعة والجماعة والعيد، ومنها الجهاد، إقامة الجهاد، فهذا أمره يعني جهاد الطلبة، فهذا أمره إليه، إلى آخر ما ذكره. فليراجعه من شاء، والمصدر تحرير الأحكام بأمر تدبير أهل الإسلام. فما حقوق هذه؟ حقوق الرعية على رعيها. بقي ما حقوقهم عليه؟ حقوقهم عليه السمع والطاعة في غير معصية الله. ثانيا جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة إليه، وثالثا الصبر على الأثر، فإذا استأثر ولي الأمر بشيء صبرنا واحتسبنا ولم نرفع السلاح عليه ولم نشن الحرب عليه. ومنها من حقوق ولي الأمر على رعيته النصح له وإرشاده عند هفوته وتنبيهه عند غفلته. وكيف ينصح ولي الأمر سواء كانت المخالفة في نفسه أو في ولايته؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتاب الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه أحمد ومسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذا الأمر حسمه الشارع. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأحمد، وهو صحيح بمجموع طرق. بقي أمر إذا وفت الرعية للراعي بحقه والإمام يبخسه من حقها أو لا يعطيها حقها، فماذا تصنع الرعية؟ وهذا الأمر قد حسمه نبينا صلى الله عليه وسلم. سئل صلى الله عليه وسلم ما ترى في أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فو يعني وفر فو بالذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحض المسلم على السمع والطاعة لمن ولاه الله أمره بالقيدين الثالثين والصبر على الأثر واعتقاد شرعية البيعة للوالي المسلم وعدم منازعته في سلطانه، فإنها أكثر من أن تحصى. والمقصود إشارة لا بسط عبارة، ومن طلب ذلك وجده. فمن نظر في دواوين الإسلام التي عني مؤلفوها بنقل أصول الدين وفروعه بالأدلة يجد ذلكم مبسوطا فيها. فعلى سبيل المثال الكتب الستة والمسند والإبانة لابن بطة وشرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة للألكائي وغيرها من الدواوين التي بين أهلها هذه المسألة بيانا شافيا يروي الغليل ويشفي العليل. وخلاصة القول إياكم إياكم يا أبنائي أن تصغوا لأهل الهوى والبدع، فإنهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون السنة تابعة للعقل، وأهل السنة يجعلون العقل تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل الرأي المحض المبني على الهوى والمطامع الشخصية مالية كانت أو سياسية. وقد حذر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من هذا الصنف من الناس. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. قالوا وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد إلي. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة يعني الرأي المحض، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الحديث معكم، وإن كنت أحب أن أسهب أكثر لكن كما قدمت هي إشارة لا بسط عبارة، ولعل الله عز وجل ييسر أوقات أخرى يتسع الحديث معكم فيها في مسائل أخرى من السنة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخا على هذه الكلمة الطيبة النافعة إن شاء الله.
حياكم الله جميعا. أنت من أغادير يا شيخ مولود كذا؟
نعم.
أنت من أغادير؟
لا من العيون يا شيخ.
من العيون؟ إذا حضرتم يعني لست مقيما في أغادير؟
لا 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 حضرنا الدورة فقط.
أيوة حسن.
شيخ أنا كثر هذه الأيام ما يسمى بالمظاهرات والاعتصامات وأيضا إحراق النفس بالنار لأجل المطالبة بالحقوق الدنيوية، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذه الأمور كلها دخيلة على الإسلام وأهله، فليست هي من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا استحكم في المطامع والأهواء فعل الناس العجائب والغرائب. وأول من صدع بالثورة في وجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة التميمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مال بعث به علي رضي الله عنه من اليمن، فقسمه بين أربعة من صناديد العرب، منهم الأقرع بن حامس. فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم فقالوا يعطي صناديد نجد ويتركنا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم، فسكنوا وهدأوا وعلموا أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ما هو خير. أما ذو الخويصرة فثار وهاج فقال اعدل يا محمد إنها قسمة ما أريد بها وجه الله إلى نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل، من يطيع الله إن عصيته. فقام خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره فقال يا رسول الله دعني أقتله أو قال دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخرج من ضئضه هذا يعني من نسله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهؤلاء أهل المظاهرات وأهل الاعتصامات والاحتجاجات هؤلاء سلفهم هو ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة التميمي، ولهم سلف آخر وهم السبئية أتباع عبد الله ابن سبأ ابن وهب الراسبي اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، فإنه يجمع الناس حوله ويجمع أخطاء ولاة عثمان رضي الله عنه ويهيج الناس عليه بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لا تستغربوا، عليكم بالسنة، ومن أحرق نفسه بالنار نسأل الله العافية والسلامة أحرق نفسه بنار الدنيا وهو متوعد بنار القيامة يوم القيامة، بنار الآخرة يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه أن من ترد من شاهر فهو يتردى فيه منه يوم القيامة أبد الآباد خالدا مخلدا، ومن تحس سما فسمه في يده يتحس به في نار جهنم خالدا فيها أبد الأبد إلى آخر ذلك. وتسلوا حيال ما ترونه من فيضانة الثورة الفكرية وسيولها العارمة، تأسوا بالصحابة وخيار التابعين وتسلوا بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد قدمتم مقدمات لبعض الأئمة ما أظنكم غفلتم عنها. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. وهل هذه وسائل لرفع الظلم إذا حصل من ولي الأمر؟
هو ليس العبرة بالنتيجة، العبرة عندنا بحكم السنة. فما أيدته السنة سوغنا، وما لم تؤيده السنة فنحن نرفضه. هل هذا من السنة؟ الجواب لا أبدا، ما لنا شغل. نعم نطلب بالرفق والتي هي أحسن، إذا ظلمنا مثلا ناظر قرية أو أمير ولاية فإننا نرفع مظلمتنا إلى من فوقه. نعم، إلى أن تصل إلى إمام القطر، سواء سمي الملك أو الرئيس أو أمير الدولة أو غير ذلك، فإن وجدنا منه نصرة فبها ونعمة، وإن لم نجد نصرة صبرنا. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا عندكم فيه من الله برهان. لا ننازع صح السلطان في سلطان، لكن نطلب. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
نطلب رفع المظلمة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك. إذا أمر بالصلاة أي صلاة العيد بأن تصلى في المساجد بدل المصلى مع أن النهار صحوا، هل يطاع؟
نعم هذا محل اجتهاد، يطاع في هذا.
جزاكم الله خيرا وبارك. بماذا يطالب المسلم إذا وقعت في بلده فتنة فيها قتل وهرج ومرج؟ وهل من نعم
أقول يطالب بالانحياز إلى من ولاه الله الأمر وجماعته، كما في حديث حذيفة الطويل قال: فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلم يأمره بالحياز إلى طائفة من الطوائف المتحاربة. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك. وهل من السنة ترك العبادات الجماعية كالصلاة في المساجد والعيد إذا وقع منه ظلم؟
لا أبدا. قال قائل أهل السنة: صلوا خلف كل بر وفاجر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أعمل في شركة صناعية ويأتي وقت صلاة العصر ونحن لازلنا في العمل،
صلوا جماعة في نفس المكان، وإذا تعذر اجتماعكم جميعا يصلي بعضكم والبعض يعمل.
جزاكم الله خيرا وبارك. هل يجوز أخذ علم الآلة من عند المبتدع إذا لم يوجد في البلد غيره؟
هذا فيه تفصيل. إن كان هذا المبتدع يقرر بدعه من خلال هذا العلم، فلا ينصح العوام المبتدئون ولا المتوسطون الذين لم يكن عندهم رسوخ في العلم، يعني علم السنة، لا ينصحون بالأخذ عنه. وإنما يأخذ عنه رجال أقوياء عندهم رسوخ في العلم، عندهم ما يحصنهم من بدعه من فقه الاعتقاد الصحيح والسنة، يأخذون منه ما يحتاجون إليه ويردون بدعه. وإن كان هذا المبتدع لا يقرر بدعه في هذه الدروس التي يحضرها الناس، فالأمر أخف. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. ما قولكم في وصف القرضاوي لحاكم تونس سابقا بن علي بهوبل وحاشيته باللات والعزى؟
القرضاوي عقلاني لا يدري ما يخرج من رأسه، ولذلك أحيانا تصدر منه عبارات كفرية، وإن عده من عده من الأئمة، فالرجل من أئمة الضلال. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك. ما حد كشف العورة بالنسبة للسيدة المملوكة، للسيدة لمملوكها؟
الأمة يعني.
نعم.
ما تسمى سيدة؟
لا. ما حدود كشف العورة بالنسبة للسيدة لمملوكها، أي الذي تملكه،
لمالكها يعني؟ لمالكها.
نعم.
مالكها يعني الأمر فيه ساعة.
لمملوكها يا شيخ، أي تملك هذا
يعني المرأة الحرة يقصد؟
نعم نعم يا شيخ.
يعني تكشف الوجه والكفين، نعم، ولا يختلي بها، هو يدخل عليها ويقضي حوائجها، لكن لا تتوسع في الخلوة به، فإن بعضهم يعني قد يسطو، خصوصا في هذا العصر الذي قل فيه الوازع الديني عند كثير من الناس.
نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للأمة أن تشابه الحرائر في تغطية الوجه؟
لا أبدا، ولكن يعني لأنها مبتدرة خادمة فلا تشابه الحرائر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الإماء إذا رأهن يعني مرتديات الحجاب كالحرائر. نعم.
جزاكم الله خير. ما حد عورة المملوكة؟
يعني هذه مستخدمة، فلا تلبس جلبابا، لا تحتاج إلى لبس الجلباب، وإنما تلبس ثيابا ساتر، ثياب الخدمة المعروفة، قد تحتاج إلى كشف الذراعين ورفع الثياب إلى أنصاف الساقين للخدمة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. إذا أصبح الرجل جنبا وخاف خروج الوقت، هل يتيمم أو يجب عليه الاغتسال؟
لا، يغتسل، لأن من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة الكبرى تكون بالغسل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم الشيخ.
فيصليها قضاء، إذا خرج وقتها تكون الصلاة قضاء.
بارك الله فيكم شيخنا.
انتهيتم؟
نعم يا شيخ.
إذن نودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.